يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد روى الإمام أحمد في مسنده من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته. في هذا الحديث بيان شاف كاف أن الله سبحانه وتعالى يحب أن ييسر على عباده، فمن تيسيره سبحانه وتعالى يحب منك أن تعمل بالرخص التي رخصها الله ورخصها رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، كما يكره سبحانه أن تقبل على المعصية وأن تقترفها. وهذا مصداق قوله سبحانه وتعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. فالله يحب للعبد ألا يشدد على نفسه وألا يحمل نفسه ما لا يطيق. عندنا أصناف ذكروا في كتاب الله وفي سنة النبي عليه الصلاة والسلام، رخص لهم بالإفطار، منهم من تعين إفطارهم ومنهم من له الخيار، إن شاء صام وإن شاء أفطر. وهؤلاء هم: أولا، الرجل الذي أصيب بمشقة وتعب من غير مرض. ثانيا، المجنون. ثالثا، الصبي أي الصغير. رابعا، المريض. خامسا، المسافر. سادسا، الحامل والمرضع. سابعا، الشيخ الكبير والمرأة العجوز. ثامنا، الحائض والنفساء. تاسعا، المجاهد في سبيل الله. تسعة أصناف مرخص لهم الإفطار. ولا أحب أن أشتت بك، وإنما سأذكر لك باختصار عما يتعلق بهم حتى تخرج بفائدة. أولا، الذي وقعت عليه مشقة وإعياء وتعب دون مرض، دون مرض، مثل من؟ مثل رجل كان يعمل عملا شاق وهو قادر على هذا العمل، لكن في يوم ما أحس غصة في حلقه كاد أن يموت، فيجوز له الإفطار. مثل رجل أيضا كان يمشي على ساحل البحر فاستنجد به غريق فسبح سريعا وأنقذ نفسا، ثم لما خرج كاد أن يموت بسبب أنه أصيب بعطش شديد، ولك أن تتصور ذلك، وهذا يحدث في بعض الأحيان. طيب ما الدليل على ذلك، على أنه يجوز له ومرخص له الإفطار؟ لا يوجد دليل خاص، وإنما عندنا أدلة عامة كقول الله عز وجل: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. مثل هذه النصوص نقول لا يجوز أن تتلف نفسك بسبب أنك لا تستطيع مواصلة الصيام، فمرخص لك أن تفطر، مرخص لك أن تفطر، فصاحب المشقة والتعب بإمكانه أن يفطر. قد يقول قائل: إذن الذين يعملون أعمالا شاقة نقول لهم افطروا يوميا فهذا مرخص لكم؟ لا، لا يجوز لهم ذلك، وإنما قد يحدث أندر من النادر أن الإنسان خشي على نفسه من الموت، وإذا كان يعلم أن بهذا العمل سيفطر فعليه أن يجتنبه وأن يذهب إلى عمل آخر ولو مؤقتا، حتى لو باع ماء في السوق، إلى أن ينتهي رمضان ثم يعود ويعمل عمله. الثاني المجنون، الثالث الصبي. معلوم لدينا أن من شروط الصيام صحة ووجوبا العقل والبلوغ. العقل شرط صحة والبلوغ شرط وجوب، بمعنى لو أن إنسانا كان مجنونا ما أكل ولا شرب، ما أكل ولا شرب، ثم بعد ذلك كان توقيت عدم أكله وشربه من بعد طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس، ثم أكل أو أعطي طعام فأكل، فهل هذا يرخص له ويكتب له الأجر ويثاب على ذلك يوم القيامة؟ الجواب لا، لأنه مرفوع عنه القلم، وصام بلا نية. من شروطه أيضا وجوبا البلوغ، البلوغ أن يكون بالغا، فالصغير يكتب له من الأجر كما جاء في حديث جابر لما رفعت امرأة صبيا وقالت: يا رسول الله أله أيكتب له حج؟ قال: نعم ولك أجره. لهذا حج؟ قال: نعم ولك أجره. قال العلماء: بمعنى أنه له أجر الحج ولا يسقط عنه حج فريضة الإسلام، ولك أيضا أجر على ذلك، ولك أيضا أجر على ذلك. طيب ما الدليل على ذلك، على أنه مرخص لهم الإفطار؟ المجنون والصغير. الدليل على ذلك ما جاء في مسند الإمام أحمد وفي السنن من حديث عائشة، وجاء أيضا من حديث علي، إلا أن حديث علي جاء مرفوعا وموقوفا، والصحيح وقفه على علي ولو حكم الرفع. قال كما جاء في حديث عائشة: قال النبي عليه الصلاة والسلام: رفع القلم عن ثلاثة، عن الصبي حتى يحتلم، وعن المرأة وعن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يفيق، وفي رواية حتى يعقل، حتى يعقل، والنائم حتى يستيقظ. فهؤلاء الثلاثة الأصناف، رخص للصبي وللمجنون أنهما يفطران لأن القلم مرفوع عنهما. والصبي كما قلنا يجوز له الصيام ويكتب له الأجر لكن ليس وجوبا، ولهذا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يعللون صبيانهم، أي يحاولون قدر إمكانهم أن يسكتوهم حتى يأتي وقت المغرب، تارة يأتون لهم باللعب وتارة وتارة، فهذا كله من أجل ألا يتفكر في أمر جوعه، فإذا جاء وقت المغرب أفطروا أو أنهم جعلوا يفطرون، وهذا على حسب التعليل، على حسب ما عللوهم. فهذه الآن ثلاثة أصناف: صاحب المشقة والتعب والمجنون والصبي. نأتي للرابع، الرابع والمريض. قال الله عز وجل: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. وقال: ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. فمرخص للمريض أن يفطر، إلا أن العلماء جعلوا للمريض ثلاث حالات: الحالة الأولى أن يكون المرض شديدا، فلو صام صاحب هذا المرض لمات أو سبب له آلاما شديدة للغاية، فهذا من أهل العلم من قال وجوبا عليه أن يفطر، كالقرطبي رحمه الله تعالى في تفسيره، وأبو بكر ابن العربي أيضا في أحكام القرآن. الحالة الثانية من المرض أنه يجد مشقة صاحب هذا المرض، لكن ليست تلك المشقة، يعني ليس ذاك التخوف أنه يموت أو إلى غير، لا، في مشقة وتعب، لكن ليس ذاك المخيف للغاية كالأول، فقالوا له أن يصوم ولا يصوم إلا جاهل، لأن الله عز وجل أحب لك الرخصة وأنت شددت على نفسك. الحالة الثالثة من أحوال المرض أن يكون هذا المرض مرضا خفيفا، وأغلب أهل العلم قالوا إذا كان المرض مرضا خفيفا فالأولى له أن يصوم، وبعض أهل العلم قالوا مرخص له الإفطار، لأن ربنا سبحانه وتعالى قال: فمن كان منكم مريضا أو على سفر، فأتت كلمة مريضا نكرة وجاءت بسياق النفي فعمت، صارت على العموم، أي مرض وأي مريض مرخص له الإفطار، إلا أن كما قلنا أغلب أهل العلم يقولون إنما رخص الإفطار للمشقة، فالأولى لو أن يفطر في حال المشقة، أما إذا كانت لا مشقة وإنما مرض خفيف فيجوز أو فله أن يصوم، وهذا أحسن وأفضل. بعض أهل العلم يذكر أثرا وقع ما بين البخاري وإسحاق ابن راهوي، مفاده أن إسحاق ابن راهوي زار البخاري رحمه الله في مرض الله، وكان يشكو وجع أو يشكو وجعا في ضرسه، فقال له إسحاق: هل أفطرت؟ قال: نعم. قال: رخصة الله، يعني رخصة من رب العالمين سبحانه وتعالى. فقال بعضهم واحتج على أنه ولو كان مرضا خفيفا ضرس، وبعضهم قال: الضرس ربما آلامه أشد من آلام بعض الأمراض. على كل، حتى تخرج من الخلاف، فالأولى إذا كان بك مرض خفيف أنك تصوم ولا تفطر. وهب أن رجلا به مرض شديد خطير للغاية وصام، فهل صيامه صحيح؟ الجواب أكثر أهل العلم أن صيامه صحيح، بل إن النووي رحمة الله عليه قال بلا خلاف. والصحيح أن هناك خلافا بين أهل العلم، فبعض الظاهرية يقولون إن صيامه باطل، صيامه باطل، فهذا رجل رخص الله عز وجل له بالإفطار وشق على نفسه. ثم بعد ذلك بعض الظاهرية عنده مذهب أنه إذا أنت قد رخص لك فلا يجوز لك الصيام، ولا سيما المريض والمسافر، لأن الله قد قال عنهما فعدة من أيام أخر، فعدة من أيام أخر. فعلى هذا فيقال بالنسبة لهذا الرجل إذا صام مع شدة وتعب فصيامه صحيح، لكن نخشى عليه من الإثم. أما بطلان الصيام كما ذهبت إليه الظاهرية فيقال غير صحيح، لأن الآية لها تقدير، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فأفطر فعدة من أيام أخر، قدرت فأفطر، وليس المسافر والمريض وجوبا عليهما أن يفطرا. طيب هذا أيضا صنف. صنف خامس وهو المريض أو هو المسافر. المسافر جاء مع المريض، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. طيب ما حد السفر الذي به يباح لك الإفطار؟ الجواب وقع خلاف بين أهل العلم، منهم من قال يوما وليلة، ومنهم قال يومين وليلتين، ومنهم من ذكر بالفراسخ، ومنهم. والصحيح ما ذهب إليه شيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم أن هذا يعاد على العرف، على العرف، فمتى ما قيل إنه سفر فيلبس بك أحكام السفر. وبعض الناس قد تختلف أعرافهم في بعض البلاد. زرنا قرية من القرى وعندهم كما أخبروني من سابق قالوا عندنا عرف أن لا يسمى المسافر مسافرا إلا إذا خرج خارج اليمن، يعني لو ذهب إلى أقصى اليمن لا يعد مسافرا عنده. من المسافر؟ الذي يخرج خارج اليمن، وهذا عرف مغلوط غير صحيح، وإنما غالب الناس ما تعرف عليه أنه يعد سفرا فإنه ينزل عليه أحكام المسافر. المسافر أيها الإخوة له أن يصوم وله أن يفطر. جاء في صحيح مسلم من حديث حمزة بن عمرو الأسلمي، جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال يا رسول الله أنا كثير السفر وأطيق الصيام أفأصوم؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام رخصة من الله، إن أحببت أفطرت، وإن صمت فلا جناح عليك، وإن صمت فلا جناح عليك، يعني أنت بالخيار، إن شئت صمت وإن شئت أفطرت. بل هذا كان مغروزا في نفوس أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كانوا يسافرون مع بعضهم البعض، منهم من هو صائم ومنهم من هو مفطر، فلا يعب هذا على هذا ولا هذا على هذا، كما جاء في الصحيحين من حديث أنس قال كنا نسافر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان، ومنا الصائم ومنا المفطر، فلا يعيب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم، فهي رخصة. لكن إذا كان سيشق عليك الصيام فالأولى أن تفطر. فالنبي عليه الصلاة والسلام جاء على رجل قد ظلل عليه، فقال النبي عليه الصلاة والسلام ما هذا؟ قالوا هذا رجل أغمي فظلل عليه وصائم. قال ليس من البر الصيام في السفر، ليس من البر الصيام في السفر. فإذا كان يشق عليك فالأولى أنك تفطر، وإذا كان لا يشق عليك فأنت بالخيار، إن شئت صمت وإن شئت أفطرت. قد يقول قائل الآن الآلات، آلات السفر الذي نتنقل بها آلات حديثة ومريحة للغاية، تكون طائرة أو باص مكيف، فهل ما زالت الرخصة موجودة؟ الجواب نعم، لأن الله عز وجل يعلم ما كان وما سيكون، وقد قال سبحانه وما كان ربك نسيا، فالله عز وجل يعلم كل شيء، قد أحاط بكل شيء علما، فهذه رخصة الله سبحانه وتعالى، إن شئت صمت وإن شئت أفطرت. نأتي إلى الصنف السادس. الصنف السادس الحامل والمرضع. الحامل والمرضع مرخص لهم بالإفطار، الدليل على ذلك ما جاء في السنن من حديث أنس بن مالك الكعبي القشيري، وليس هو أنس بن مالك الأنصاري الذي خدم النبي صلى الله عليه وسلم، فقد جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام والنبي عليه الصلاة والسلام يأكل، فقال أدنو، يريد النبي عليه الصلاة والسلام من أنس أن يأكل معه، قال يا رسول الله إني صائم، قال أدنو أحدثك عن الصيام، إن الله وضع شطر الصلاة عن المسافر والصوم عن الحامل والمرضع. قال أنس ابن مالك فياله فنفسي لو أكلت أكلة مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فالحامل والمرضع مرخص لهما الإفطار، لكن لو أفطروا ماذا عليهم؟ المسألة خلافية، قد وصل الخلاف إلى 6 أقوال، والصحيح من هذه الأقوال جميعا وأقوى هذه الأقوال جميعا قولان. أولا القول الأول الذي عندي هو الصحيح والراجح، أن على الحامل والمرضع إذا أفطرتا خشية على الجنين أو على الرضيع فإنهما تطعمان إذا أفطرتا تطعمان ولا تقضيان، والدليل على ذلك ما جاء بالسند الصحيح في مصنف ابن أبي شيبة عن ابن عمر، جاء في أثرين، أثر أنها زوجته وهي كانت حبلى، فقال أرى أنك تفطري وتطعمي عن كل يوم مسكينة، ولم يذكر لها قضاء. والأثر الثاني عنه جاء أن فتاة من قريش كانت حبلى وأفتى بالفتوى نفسها، وصح أيضا عن سلم بن الأكوع وليس لهم مخالف، ليس لهم مخالف، فيجوز للحامل والمرضع إن خشيتا على أنفسهم الضرر فيجوز لهم الإفطار. وذكرنا الخشية لأن هذا أغلب كلام أهل العلم، وإلا حديث رسول الله جاء مطلقا ليس فيه هذا القيد، فإذا أفطروا يطعمون عن كل يوم مسكينا. القول الثاني وقول قوي، قول قوي، ولو جاء وقال به جمع من أهل العلم، فقالوا تفطران وتقضيان ولا تطعمان. ما الدليل على ذلك؟ قالوا إن النبي عليه الصلاة والسلام قارن المسافر بالحامل والمرضع، والمسافر قال عنه ربنا فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. أيضا من الأصناف وهو الصنف السابع، وهو الشيخ الكبير والمرأة العجوز. الشيخ الكبير والمرأة العجوز دليلهم قوله تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. ابن عباس رضي الله عنهما يقول إن الآية محكمة ليست منسوخة، ومقصده من ذلك أنها جزء منها محكم، جزء منها محكم فيما يتعلق بالشيخ الكبير والمرأة العجوز، وإلا كان أول الأمر من شاء فإنه يفطر ويفتدي، يعني لك الخيار في ذلك. ثم في قوله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصمه، فهذا دليل على أنه لابد أن تصوم وأنت لست مخيرا إن كنت قادرا على ذلك. بقي الشيخ الكبير والمرأة العجوز كما صح عن ابن عباس، رخص للشيخ الكبير والمرأة العجوز إذا أفطرا يطعمان عن كل يوم مسكينا. فالشيخ الكبير والمرأة العجوز يرخص لهما بالإفطار، لكن لو كان الشيخ الكبير والمرأة العجوز كانا مخرفين فليس عليهما شيء، مرفوع عنهما القلم وحكمهما حكم المجنون. الصنف الثامن وهو المجاهد في سبيل الله، قدمت على الحائض والنفساء لأن ربما نستدرك أمورا فيما يتعلق بالحيض والنفاس. المجاهد في سبيل الله ولو كان في بلده، ولو كان في بلده، إذا احتاج إلى الفطر فيجوز، مثل هذه الأيام في الجهاد ضد الحوثيين، فبعضهم يجاهد في بلده، في بلده، فهل يجوز له أن يفطر؟ الجواب نعم، الجواب نعم. وبهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم. بماذا استدلوا؟ استدلوا بأن الله عز وجل رخص للمسافر أن يفطر خشية المشقة عليه، فقالوا الجهاد في سبيل الله أشد مشقة من السفر. وقد جاء في صحيح مسلم من حديث أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال للصحابة في حال الجهاد، قال غدا إنكم مصبحوا عدوكم والفطر أقوالكم، والفطر أقوالكم. وجاء عن شيخ الإسلام ابن تيمية في حال قتاله مع التتار شرب الماء أمام الناس في حال الحضر في حال الإقامة. فإذا كان يحتاج المجاهدون في سبيل الله، لأننا نعتقد اعتقادا جازما ما يقع الآن ضد الحوثيين وجهاد في سبيل الله، فما احتاج المجاهدون في سبيل الله للفطر ولو في بلدهم فإنه يجوز لهم ذلك. الصنف التاسع والأخير ممن رخص لهم بالإفطار ورخص لهم وجوبا لا اختيارا، وهي الحائض والنفساء. النبي عليه الصلاة والسلام قال أليست إذا حاضت تركت الصلاة والصيام فذلك نقصان دينها؟ ومعاذة تقول لعائشة رضي الله عنها كما في الصحيحين ما بالنا نقضي الصوم ولا نقضي الصلاة؟ قالت عائشة أحرورية أنت؟ كنا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم نقضي الصوم ولا نقضي الصلاة. ومن باب الفائدة قول معاذة ما بالنا نقضي الصوم ولا نقضي الصلاة واستنكار عائشة ما جاء من فراغ، لأن الخوارج، والخوارج منهم فرقة اسمها الحرورية، وأول ما خرج الخوارج خرجوا من هذه القرية اسمها حروراء، فقالت أحرورية أنت؟ لأن الخوارج يرون قضاء الصيام وقضاء الصلاة على المرأة الحائض، وهذا كلام باطل، وإنما تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة. فإذا عليها أن تفطر الحائض والنفساء. طيب نأتي إلى بعض المسائل ما يتعلق بهذا الأمر، ونحن في كل سنة ننبه الأزواج والآباء لهذه الأمور، لأن الأب والزوج ينقلب مفتيا في بعض الأحيان في البيت، فلا بأس أن تتعلم وأن تتعرف على أمور كنت تجهلها، ولا سيما فيما يتعلق بالنساء. أولا، لا بد أن تعلم أن الذي ينزل من المرأة ثلاثة دماء: دم حيض، ودم استحاضة، ودم نفاس. ثلاثة دماء: دم الحيض ودم الاستحاضة بينهم اشتباه، أما دم النفاس فهو الذي يخرج بعد الولادة، وهذا معروف لدى النساء علامته بعد الولادة. لكن كيف نفرق بين دم الحيض ودم النفاس ودم الاستحاضة؟ دم الحيض دم أسود تعلوه حمرة، دم الاستحاضة دم أحمر يميل إلى الإصفرار، دم الحيض دم غليظ خاثر في غلظة، دم الاستحاضة دم خفيف، دم الحيض رائحته كريهة، دم الاستحاضة لا رائحة له، دم الحيض يخرج من أقصى الرحم، دم الاستحاضة يخرج من أدنى الرحم من عرق يقال له العاذل، دم الحيض دم جبلة وطبيعة يعني منتظم، دم الاستحاضة دم مرض، دم مرض. فهذه الفروق بين دم الحيض ودم الاستحاضة. في بعض الأحيان المرأة يشتبه عليها الأمر، ما درت هل هو دم حيض أم دم استحاضة، ما ميزت هل هذا له رائحة ما له رائحة. إذا انطبق عليها الأمر وما عرفت فإنها تتوقف عن الصلاة وعن الصيام، لأن الأصل في نزول الدم من المرأة دم الحيض. قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن هذا شيء كتبه الله على بنات آدم. طيب، من المسائل التي تتعلق بهذا الأمر أن بعض النساء يخرج منها أوساخ تسمى شرعا كدرة وصفرة، أوساخ لونها بني، لونها أصفر، لونها مكدر، سمى كدرة وصفرة. جاء في صحيح البخاري عن أم عطية قالت: كنا لا نعد الكدرة والصفرة شيئا، كنا لا نعد الكدرة والصفرة شيئا. وجاء في خارج صحيح البخاري في سنن أبي داود من حديث أم عطية قالت: كنا لا نعد الكدرة والصفرة بعد الطهر شيئا. لهذا العلماء جعلوا الكدرة والصفرة على ثلاث أحوال: حال يأتي للمرأة في حال الطهر، في حال الطهر فهذا تعتبره من الطهر، صلي وتصوم ولا عليها شيء، وإن شاءت تتوضأ لكل صلاة هذا شأنها. وإذا جاء هذا السائل في أيام الحيض تعده من الحيض، يعني مثلا أربع أيام نزل منها الدم، أربع أيام نزل منها الدم، خامس يوم وإعادتها سبع أيام، خامس يوم، سادس يوم، سابع يوم، ما هو إلا سوائل فقط، سائل ينزل منها لونه أصفر لونه بني، فتتوقف عن الصلاة وعن الصيام. حالة ثالثة يأتي في آخر أوقات الحيض، إن تجاوز حده فالمرأة تغتسل وتصلي، يعني امرأة عادتها سبع أيام نزل منها الدم أربع أيام، نزل منها الدم أربعة أيام، الخامس السادس السابع نزلت منها هذه الأوساخ، الآن جاء يوم الثامن وهي ما زالت على الأوساخ، تغتسل وتصلي ولا عبرة به. وهذا التفصيل ذكره الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى. طيب، ما دام قلنا أن هناك فرقا بين دم الحيض ودم الاستحاضة، فماذا على المستحاضة؟ هل لها أن تصلي وأن تصوم؟ الجواب نعم، تصلي وتصوم ويأتيها زوجها، إلا أنها تفترق عن الطاهر أنها تتوضأ لكل صلاة، تتوضأ لكل صلاة، كما جاءت في رواية قال النبي عليه الصلاة والسلام: وتوضأ لكل صلاة، وإن كان بعضهم قد غمز فيها لكنها الرواية صحيحة. فهذا الفرق بين دم الحيض ودم الاستحاضة. بقي من المسائل، بعض الأحيان المرأة قد تأتيها أوجاع قبيل غروب الشمس، وأذن مؤذن المغرب ولا نزلت من قطرة دم حيض، وإنما ما هي إلا أوجاع في أسفل البطن، فهل تفطر أم صيامها صحيح؟ الجواب صيامها صحيح، صيامها صحيح. فالعبرة بنزول الدم لا بتلك الآلام، عبرة بنزول الدم لا تلك الآلام. وكيف المرأة تعرف أنها قد طهرت؟ تعرف بأحد أمرين، إما بالقصة البيضاء، وهذا سائل مخاطي أبيض، وإما بالجفاف، والجفاف هذا تمكث يوما كاملا تدخل قطنا في فرجها، فإذا خرج ليس به شيء فهي طاهر، فهي طاهر. طيب نأتي الآن فيما يتعلق بالنفاس. بعض الناس يظن أن النفاس أكثر المدة 60 يوما، وهذا غير صحيح. أكثر مدة النفاس 40 يوما، وهذا بإجماع من الصحابة، وحديث أم سلمة حديث حسن لغيره، لو جمعت طرقه لوجدته حسنا لغيره. بعضهم استدل بكلام ابن عباس على أن المسألة خلافية، لما سئل قال 40 أو نحوه، 40 أو نحوه، نحو 40، فيقال هذا لا يكدر على هذا الإجماع، إنما أراد من باب فقط التقريب وليس الخلاف. طيب من أين أتى لنا 60؟ أتى لنا 60 بفتوى من الإمام الشافعي، لما سئل عن مدة النفاس قال 60 يوما، ثم قال رحمه الله تعالى: ألم ترى أن جارتنا فلانة قد نفست 60 يوما؟ فيقال هذه حادثة عين، وحادثة العين لا تعمم، لا تعمم، والذي جاء عن الصحابة 40 يوما. طيب أقل مدة النفاس؟ أقل حتى يوما واحدا، ولو يوما واحدا، بل إن هناك سؤالا وجه للجنة الدائمة للإفتاء برئاسة الشيخ عبد العزيز بن باز، لو أن امرأة وضعت بدون قطرة دم، قال هذه ليس عليها غسل، بل إنها تتوضأ ويجرى عليه ما يجرى على الطاهر. فالعبرة بنزول الدم. بهذا يكون قد تعرفنا على مجمل ما يتعلق بالمرخص لهم بالإفطار. قال: إذا دعا الإمام أثنى على الله سبحانه وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم، هل يؤمن أم يسبح أم يصلي؟ لا نقول يسكت، لا يقول هذا ولا هذا ولا هذا. ونحب أن ننبه أنه أيضا في قنوت الوتر، لما الإمام يقول إنك تقضي ولا يقضى عليك، فبعضهم يقول سبحانك وبعضهم يقول آمين، الواجب عليك أن تسكت، أن تسكت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، خلاص اسكت من بعدها إلى آخره. هل يفطر أصحاب الحالة النفسية وماذا عليه؟ إذا كان بغير وعيه ولا يستطيع الصيام فيفطر وليس عليه شيء، إذا كان بغير وعيه. أما إذا كان لا يستطيع الاستغناء عن الأدوية فقط، فلما يشرب الدواء الساعة كذا الساعة كذا الساعة كذا فيكون طبيعيا، فنقول عليه الإطعام إذا كان هذا مستمرا، وعليه القضاء إذا كان هذا المرض مؤقتا وسيزال بإذن الله. قال: هل يجوز قراءة القرآن وأنا لست على وضوء؟ الجواب نعم. روى مسلم في صحيحه من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه، وفي رواية في كل أحيانه. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام لأسماء، وجاء عن عائشة قال: افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت. والحاج يقرأ القرآن وكذا، ولا يلزم أنه في كل وقت يكون على وضوء. بهذا قد نكتفي، والحمد لله رب العالمين.